معقلاتها الحقيقية ومعانيها الكبيرة، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهنا خطورة كتمان الحقائق الرسالية ودلالات الآيات القرآنية الحقيقية، ولهذا جاءت اللعنة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا اللعن مزدوج، لعن من الله سبحانه وتعالى ولعن من اللاعنين، وسنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن معنى اللعن في من الله سبحانه وتعالى واللعن من اللاعنين ومن الناس أجمعين. ما معنى اللعن؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله. أما اليوم فنحن نريد أن نقف على معنى كتمان الآيات المباركة، وقلنا أنها يعني كتمان أصل الآيات المباركة، وهذا ما حدث في الكتب المقدسة التي كانت قبل القرآن الكريم، كما في التوراة والإنجيل، فقد كتمت وضيعت الكثير من الآيات والكثير من الفقرات التي أنزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام. أما بخصوص القرآن الكريم فقد كان الكتمان لهذه البينات والحقائق على مستوى التأويل الخاطئ والتفسير الخاطئ للآيات المباركة، ونحن نرى مدى خطورة التأويلات الخاطئة والتي تحرف الكلمة عن مواضعه، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الذين يفسرون القرآن الكريم ويتدبرون في آيات القرآن الكريم، يحذر هؤلاء من أن يعملوا آراءهم الخاصة المزاجية ويعملوا ما في تفكيرهم، بحيث يفسرون الآية المباركة بموجب أفكار مسبقة وبموجب آراء وأهواء لم تنطلق هذه الدلالات من الآيات المباركة. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذه الخطورة، طبعا هذه مثل هذه الأحاديث كثير حتى من العلماء الفضلاء ابتعدوا عن تفسير القرآن الكريم، لأن هذه الأحاديث تنهى أن يفسر القرآن، خطورة هذا التفسير الذي هو يكون بغير علم. من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إذن النتيجة خطرة جدا في غاية الخطورة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعن في الدنيا دنيوي ولعن أخروي. وكذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. انظر إلى هذا الحديث الرائع الذي يتضمن المعاني والدلالات الكبيرة: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني كيف نجمع بين الإصابة والخطأ؟ كيف هو يصيب في تفسير الآية المباركة ولكن حتى هذه الإصابة فهي إصابة خاطئة؟ لماذا؟ طبعا الخطأ هنا ليس في التفسير، وإنما في طريقة التفسير، الطريقة الخاطئة والمنهج الخاطئ في التفسير الذي لا يعتمد على الأسس التفسيرية الصحيحة، وإنما يفسر القرآن بالرأي الخاص والهوى والمزاج وعلى ضوء الأفكار المسبقة التي يحملها المفسر. وبالحقيقة هو لا يفسر القرآن بل يفسر رأيه وعقله، يعني يفسر ما موجود في عقله من أفكار جاهزة مسبقة. ولهذا فهو يلوي عنق الآية المباركة من أجل أن تلتقي مع ما يؤمن به من أفكار، ويوجه الآية توجيها بحيث يجعلها تفسر عقله لا يفسر الآية بعقله. من هنا فإن هناك نوعين من المفسرين: مفسر يعمل عقله في تفسير القرآن من خلال التدبر الصحيح والسليم، مستخدما كل الأدوات التفسيرية من اللغة والبلاغة والسياق وأسباب النزول الصحيحة والروايات المعتبرة الموثقة المفسرة وكل ما يمكن أن يستخدمه المفسر من أدوات الكشف عن دلالات ومعاني الآيات المباركة. فهذا يسمى بتفسير القرآن بالعقل، أو التفسير العقلي للقرآن، أو التفسير بالرأي وليس التفسير برأيه. وهناك نموذج آخر من المفسرين، هو لا يفسر القرآن وإنما يفسر عقله، يعني يأتي للآية وهو محمل بأفكار مسبقة ويريد أن يجعل الآية في خدمة ما يحمله من أفكار وآراء ومعتقدات. ولهذا فإنه لا يفسر الآية بعقله بل يفسر عقله بالآية، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة. هناك تعبير رائع يصف فيه أحد المؤمنين الصادقين في تعامله مع القرآن، يقول: يعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. انظر إلى التعبير الجميل، يعطف هذا المؤمن الصادق الذي يتعامل تعاملا سليما مع القرآن، يعطف الرأي على القرآن، يعني يعرض آراء وأفكار على القرآن الكريم، والقرآن هو الذي يكون حكما وهو الذي يعطي المفاهيم والآراء. إذا عطفوا القرآن على الرأي، هناك نماذج من الناس على العكس من ذلك، عطفوا القرآن على الرأي، يجعلون القرآن دائرا مدار ما في آرائهم وما في أفكارهم وأمزجتهم. ولهذا فإن الذي يعطف الآية على رأيه ليجعل الآية توافق رأيه وعقله ومزاجه، مثل هذا المفسر سوف يكبر كل قرينة يمكن أن تؤيد تفسيره، حتى لو كانت هذه القرينة بعيدة. هذا أولا، هذا المرض الأول. أما المرض الثاني فإنه يترك ويهمل كل دليل وقرينة إذا ما خالفت رأيه ومزاجه. وقد يصل الأمر بصاحبنا هذا أن يتجاهل سبب نزول متواتر للآية المباركة قال به جميع المفسرين وذكرته جميع كتب التاريخ على مختلف مذاهبها واتجاهاتها، ومع ذلك يحاول هذا المفسر أن يتجاهل هذا السبب في الوقت الذي تراه يركز على روايات ضعيفة بل وكاذبة موضوعة في أسباب النزول، لأنها تتفق مع هواه ومع رأيه ومزاجه. من هذا المنطلق نرى أن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث لا يعني شجب التفسير العقلي وسد التدبر القرآني. كيف والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طبعا الوقت لا يسمح بنا بالاستمرار في الحديث وتبيان أبعاد هذا الحديث الشريف، ولهذا نختتم هذه الحلقة على أمل اللقاء غد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا Thank you.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 12:16 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم قوى في الوجد. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25. أما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
مستمعينا الأكارم، قال تعالى في الآية السابعة بعد 200 من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية الكريمة قد نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة.
وقد وردت روايات كثيرة تؤكد نزول هذه الآية في علي عليه السلام، خاصة من كبار أعلام الإخوة أهل السنة والجماعة وحفاظهم، ذكروها في مسانيدهم وصحاحهم. فمن روى اختصاص هذه الآية بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في مسنده، والعلامة الطبري في تفسيره، والعلامة الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والعلامة الثعلبي في تفسيره، والحافظ أبو نعيم في كتابه ما نزل في شأن علي عليه السلام، والعلامة أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 في كتابه إحياء علوم الدين وغيرهم.
عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، في إطار الحديث عن وظيفة الإنسان في الدنيا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام ناصحا الإنسان: فليعمل العامل منكم في أيام مهلة قبل إزهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمهد لنفسه وقدومه، فيتزود في دار ظعنه لدار إقامته.
ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم، وقد أوذنتم منها بالارتحال، وأمرتم فيها بالزاد. وفي موضع آخر يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم. وإن هذه النصوص للإمام علي عليه السلام تشير إلى العنوان العام الجامع لوظيفة الإنسان، وهذا العنوان الجامع هو عنوان التزود، والتزود المندوب إليه هو تزود الإنسان من الدنيا وليس لها، ذلك لأن المطلوب لذاته هو الآخرة ومنتهى السير هناك. فالله سبحانه وتعالى، وكما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيها أمرنا.
ومع أن الدنيا ليست مطلوبة لذاتها، والعمل ينبغي أن يكون لما بعدها، إلا أن بلوغ الهدف يقتضي اللبث فيها والعبور منها إلى غيرها والتعاطي معها والعمل فيها. فالجواز إلى الآخرة لا يكون إلا بعد المرور بمنزل الدنيا الذي هو أحد منازل الآخرة. وحقيقة الآخرة تكون بحسب التزود وطبيعته، فإن كان تزودا للدنيا بقي فيها وصار هباء منثورا عند رجوع الإنسان إلى ربه.
ويقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها، ولا ينجى بشيء كان لها. إذن فالسلامة أو الهلاك، السعادة أو الشقاء يرتبطان بالتزود من الدنيا أو لها ارتباطا وثيقا. لكن يا ترى ما هو زاد الإنسان؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول إن الزاد المكمل للإنسان والبالغ به دار السلامة، والذي أمر به وحث عليه نوعان متممان لبعضهما البعض، لا يستغني أحدهما عن الآخر، وهما العلم والتقوى. فالأول حياة العقل، والثاني حياة القلب. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصف السالك إلى الله: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى الحافظ أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 هجري قمري في مسنده عن زيد بن أرقم، والفقيه بن المغازل الواسطي المتوفى سنة 482 في كتابه مناقب أمير المؤمنين عن البراء بن عازب قال: كان لي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبواب شارعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وآله: يوما سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فأني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي، وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته.
وبالإضافة إلى أحمد بن حنبل وابن المغازلي، ذكر هذا الحديث ورواه عدد من علماء أهل السنة والجماعة بعدة طرق وبألفاظ متقاربة، منهم العلامة النسائي المتوفى سنة 303 في الخصائص، والحافظ أبو نعيم المتوفى سنة 340 في حلية الأولياء، والعلامة سبط بن الجوزي المتوفى سنة 654 في تذكرة الخواص، والعلامة محب الدين الطبري المتوفى سنة 694 في ذخائر العقبة وغيرهم.
معالم نهج البلاغة. أيها الأخوة والأخوات، من المميزات السامية في كلمات الإمام عليه السلام المجموعة باسم نهج البلاغة، والتي هي بين أيدينا اليوم، إنها لا تحدد بصعيد واحد، فإنه عليه السلام لم يكن فارس الحلبة في ساحة واحدة، بل إنه صال وجال ببيانه في ميادين مختلفة لا يجتمع بعضها مع الآخر في الرجل الواحد. وبعبارة أخرى نقول إن نهج البلاغة عبقرية، ولكنها ليست عبقرية واحدة في موضوع واحد كالموعظة مثلا أو الحماسة فقط، بل في ميادين مختلفة.
وإذا جاوزنا القرآن الكريم الذي هو كتاب من نوع آخر، فأي كتاب آخر نستطيع أن نجده متنوعا في العبقريات البلاغية على مدى ما في نهج البلاغة؟ وإن هذه الخصيصة، أي خصيصة الشمول والاستيعاب في كلام الإمام علي عليه السلام، ليس مما اكتشف حديثا، بل هو أمر كان يبعث على العجب منذ أكثر من 1000 عام. فهذا السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، والذي هو من علماء الإمامية في 104، أي قبل أكثر من 1000 سنة، يلتفت إلى هذه النقطة فيعجب بها ويقول:
ومن عجائبه التي انفرد بها أن كلامه عليه السلام الوارد في الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المفكر وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك في أنه كلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة، قد قبع في كسر بيت أو انقطع إلى سفح جبل لا يسمع إلا حسه ولا يرى إلا نفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مسلطا سيفه فيقط الرقاب ويجدل الأبطال ويعود به ينطف دما ويقطر مهجا، وهو مع ذلك الحال زاهد الزهاد. وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد وألف بين الأشتات.
علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأبيات التي تعكس جانبا من شجاعته، وذلك في ليلة المبيت، حيث يقول سلام الله عليه: وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى وأكرم خلق طاف بالبيت والحجر، وبت أراعي منهم ما ينوبني وقد صبرت نفسي على القتل والأسر.
محمد لما كاد أن يمكر به فنجاه ذو الطول العظيم من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا فما زال في حفظ الإله وفي ستري. شذرات من النهج.
أيها الأكارم، لما سأل همام بن شريح أمير المؤمنين عليه السلام عن صفات المتقين، خطب سلام الله عليه هذه الخطبة: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، إلى أن قال عليه السلام:
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم،
فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم في النار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إلى أن قال عليه السلام: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: السؤال يضعف لسان المتكلم، ويكسر لب الشجاع البطل، ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل، ويذهب بهاء الوجه، ويمحق الرزق. وقال عليه السلام: خذوا من العلم أحسنه، فإن النحل يأكل من كل زهرة أزينه، فيتولد منه جوهران نفيسان، أحدهما فيه شفاء للناس، والآخر يستضاء به، كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع. وقال عليه السلام: إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء العهد، وصلة الرحم، فطوبى لهم، وحسن مآب. وقال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أعزائنا المستمعين، بسبب ضيق الوقت نكتفي بهذا القدر من البرنامج، شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
Thank you.
الفصل الرابع، يوم القدس. فوائد احتجاج الناس على جرائم الكيان الصهيوني. إن شعبنا أعلن مواقفه دوما، ولا يقول بعضهم ما الفائدة من ذلك، فإن لإعلان المواقف مزيدا من التأثير في تضييق الخناق على الغاصب في أي بقعة من العالم. فلو نهضت الشعوب في بلدانها حيال مثل هذه القضية، ولو تظاهر الجميع وشدوا قبضتهم، سيضيقون الخناق على المجرمين. وهذا هو الحال في سائر القضايا، وفي الوقوف بوجه أمريكا أيضا. يجب على الشعوب أن تعلن حضورها، فإن لإعلان حضور الشعوب تأثيرا كبيرا على الأجواء الدولية والسياسية العالمية. تخليد يوم القدس، من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. إنما يتأتى للشعب الإيراني القيام به في الوقت الحاضر، وهو أهم من كل الأعمال الأخرى، هو الخروج في تظاهرات كتظاهرات يوم القدس العالمي، فهو عمل مهم للغاية. من جملة أهداف الأعداء هو أن يضعوا اسم فلسطين على رفوف النسيان، ويقوموا بأعمال ينسى الناس معها أساسا أن مثل هذه القضية كان لها وجود، لكنكم لن تسمحوا لهم بذلك، ويوم القدس لا يسمح لهم بذلك، ولم يسمح لهم بذلك إمامنا العظيم بتدبيره. هذا عمل عظيم، ومن الناحية الإنسانية الواجب ملقا على عاتق كل إنسان بسبب مظلومية العوائل الفلسطينية ومظلومية الناس الذين يعيشون في فلسطين، حيث لاحظتم في بعض الأفلام والأشرطة هذه الأيام مدى سلوكهم الظالم ضد الشعب الفلسطيني. ومن العجيب أن منظمات حقوق الإنسان ميتة أيضا، وإن الأمريكيين وبعض هؤلاء الغربيين وهؤلاء الذين يزعمون أن رسالتهم هي نشر الديمقراطية في العالم، أراقوا ماء وجههم في هذه القضية. ذلك لأن هناك اليوم شعبا ليس له أدنى دور في أي شأن من شؤون بلده ووطنه، ولا يسمع رأيه في أي مكان، وهو شعب فلسطين. فمن الوجهة الإنسانية، هناك شعب مظلوم تواجهه حكومة عنصرية تمارس كل هذا الظلم. إنها كذبة كبيرة تطلقها أمريكا والمنظمات العالمية والمفكرون الغربيون في ادعائهم الديمقراطية. آثار إحياء ذكرى يوم القدس العالمي. قام الإمام الخميني قدس سره عبر إعلانه عن هذا اليوم، أي يوم القدس العالمي، بتخليد القضية الفلسطينية في الضمير البشري، وتركيز كل الهتافات ضد الصهيونية. ونحن نشهد كل عام إقبالا واسعا وكبيرا من المسلمين على هذه المراسم. واجب الشعوب في يوم القدس. ماذا تستطيع الشعوب القيام به حاليا إزاء هذه القضية؟ ومع وجود هذه النقاط الثلاث الأساسية والحساسية، أي جرائم الكيان الصهيوني التي يقل نظيرها، والمقاومة المستميتة لشعب فلسطين، وصمت المحافل الدولية والحكومات، ماذا تستطيع الشعوب القيام به؟ بإمكانهم النزول إلى الشوارع في يوم القدس، وإطلاق الهتافات وشد القبضات، وإعلام الشعب الفلسطيني المناضل المجاهد الصامد بأننا ندافع عنكم، وقلوبنا معكم، وإن كانت حكوماتنا تمنعنا من ذلك أو لا تستطيع دعمكم، فإن هذا يبعث الأمل في قلوبهم، وهو دعم كبير. دور يوم القدس في خلود فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. يوم القدس يوم عالمي إسلامي بكل ما للكلمة من معنى، يوم يتمكن فيه الشعب الإيراني من وضع يده بيد الشعوب الأخرى المتلهفة التي لحسن الحظ أخذت تنمو بشكل كبير، ويتسنى له أن يصدح بكلمة الحق، الكلمة التي بقيت لستين عاما والنظام الاستكباري ينفق على كبتها وخنقها. طبعا 60 عاما هذا على أقل تقدير، أي منذ تأسيس الدولة الغاصبة، وإلا فإن مقدمات هذا المشروع كانت قد أعدت منذ 100 عام. إذن 60 عاما وهم يحاولون بشتى الطرق مسح فلسطين من على خارطة العالم الجغرافية. ولا يخفى أنهم كانوا قد نجحوا في هذا المشروع إلى حد كبير، لكن الصفعة جاءتهم من الثورة الإسلامية، فبزوغ نظام الجمهورية الإسلامية والإعلان عن يوم القدس العالمي واستبدال سفارة الكيان الغاصب في طهران بالسفارة الفلسطينية مثل حركة تحذيرية رادعة ومباغتة وقفت بوجه المشروع الاستكباري. ولحسن الحظ فقد أخذت رقعة هذه الحركة اليوم بالانتشار والاتساع شيئا فشيئا. دور يوم القدس في أمن البلاد والشعب. إن يوم القدس يمثل حماية لأمن واستقرار بلدنا أيضا، وليعلم أفراد شعبنا العزيز جميعهم أن كل شخص ينزل إلى الشارع في يوم القدس يساهم بدوره في تعزيز أمن البلد وأمن الشعب والحفاظ على منجزات الثورة. إن يوم القدس يوم عظيم ويوم مهم للغاية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني. وبلا حد وحساب، وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب. أنا أمشي منك على نسبي، لا أمشي فوق تراب. والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك.
وصاني.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وحييكم، وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه كما كان متوقعا فإن الصهاينة لم يلتزموا بوقف الحرب في غزة، ولم يتخذ الضامنون لاتفاق غزة وخاصة واشنطن أي إجراء ضد جرائم الاحتلال. وأوضح إسماعيل بقائي أنه بالرغم من الاتفاق شهدنا استمرار مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أن معبر رفح ما زال مغلقا رغم الوعود السابقة، فيما يواصل الضامنون صمتهم وتقاعسهم، ما يعني فعلا تأييد العدوان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أنه رغم أن أعداءنا في جوهرهم وحوش ومعتدون، فإنه يستبعد أن يرتكبوا حماقة جديدة بعد الضربة التي تلقوها من إيران إذا كانوا عقلاء. وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي خلال مراسم تخرج دفعة من طلاب الجامعات العسكرية، قال إننا لسنا دعاة حرب ولكننا مستعدون ونراقب تحركات الأعداء، مشددا على ضرورة حفظ الجهوزية التامة للقوات المسلحة والعمل على تطويرها دائما. وجه قائد حرس الثورة الإسلامية رسالة إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء محمد عبد الكريم الغماري. وقال اللواء محمد باكبور في رسالته إلى العميد يوسف حسن المداني إن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من عزم اليمن على مواجهة أعداء الأمة ومواصلة الدفاع عن المظلومين في العالم، وخاصة شعب فلسطين وغزة المظلومة، مؤكدا استعداد حرس الثورة الإسلامية لتعزيز الروابط الاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية لمواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية. أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب في غزة 80 خرقا موثقا أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح، بينها 21 خرقا سجلت يوم أمس. وأوضح المكتب أن هذه الخروقات تنوعت بين القصف المتعمد وتنفيذ أحزمة نارية وأطلاق النار على المدنيين واعتقالهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تعكس النهج العدواني للاحتلال ورغبته في التصعيد وتعطشه الدائم للدماء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لا يزال ساريا، مرجحا عدم تورط حركة حماس في خرق الاتفاق الأخير، في إشارة إلى جهود الحكومة